بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا. لا يخفاكم بأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فالله جل وعلا خلق الخلق وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وخلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل عليه السلام، وخلق السماوات وجعل أفضلها السماء السابعة، وخلق البقاع وجعل أفضلها مكة، وخلق الأيام وجعل أفضلها يوم الجمعة، وخلق الليالي وجعل أفضل الليالي ليلة القدر، وخلق الشهور وجعل شهر رمضان هو أفضل الشهور عنده سبحانه وتعالى. ولذلك شهر رمضان المبارك هو واسطة عقد الشهور عند الله عز وجل. هذه الشهور أشبه بعقد، واسطة هذا العقد هو شهر رمضان المبارك الذي خصه الله جل وعلا بجملة من الخصائص وميزه بعدد من المزايا. ولذلك هذا الشهر الفضيل قال الله جل وعلا كما في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الشهر الفضيل خصه الله عز وجل فجعله شهر الصيام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الفضيل شهر القيام أيضا، مع أن القيام في جميع الليالي، لكن هذا الشهر خص وميز بالقيام، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر خصه الله عز وجل واستودعه ليلة هي خير من ألف شهر، ألا وهي ليلة القدر. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الشهر الفضيل يغلق الله جل وعلا فيه النيران، يغلق الله جل وعلا فيه أبواب النار فلا يفتح منها باب. هذا الشهر الفضيل يفتح الله عز وجل فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب. هذا الشهر الفضيل يصفد الله جل وعلا فيه مردة الجن والشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. هذا الشهر الفضيل شهر القرآن، قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر شهر الجود والعطاء والإحسان. هذا الشهر شهر الذكر والدعاء. هذا الشهر شهر العتق من النيران. ولذلك هذا الشهر يمثل رأس مال الإنسان في هذه الحياة لمن ألقى السمع وهو شهيد. هذا الشهر الفضيل موسم من أعظم المواسم التي تمر على الإنسان في حياته، ذلك أن هذا الشهر تحط فيه الخطايا وتمحى السيئات، ويرفع الله عز وجل فيه الدرجات ويعظم الحسنات. شهر عظيم، لا إله إلا الله، من أدركه فقد أدرك خيرا عظيما. ولذلك فرصة العمر بالنسبة للإنسان أن يوفق لمثل هذا الموسم الكريم ولمثل هذا مثل هذه العبادة العظيمة. وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى في المنام رجلين من بلي من قبائل الحجاز أتوا فأسلموا وبايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أحدهما مات شهيدا في سبيل الله، والثاني مات بعده بسنة على فراشه. فرأى طلحة بن عبيد الله الثاني الذي مات على فراشه قد سبق الأول سبقا عظيما، وكان في درجات عالية في الجنة، فتعجب من ذلك وأخبر الناس، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: مما تعجبون أو مما تعجب يا طلحة؟ ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أليس أدرك بعده رمضان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإن من أدرك رمضان فله كذا وكذا. والمعنى أن الإنسان إذا وفقه الله عز وجل ومد في عمره وفسح في أجله حتى أدرك هذا الموسم الكريم، فإنها والله من أعظم المنح ومن أفضل الهبات ومن أجمل العطايا التي يهبها الله عز وجل ويهديها ويمنحها لعباده وخلقه. تذكرون إخواني وأخواتي في العام الماضي أناس صاموا معنا، من جيران، من أصدقاء، من أقارب، من معارف، من أناس نعرفهم قد ولا يعرفوننا، لكن هذه السنة ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة. كانوا يؤملون أن يصوموا رمضان، كانوا يؤملون أن يحيوا هذا الشهر الفضيل بالقيام وبتلاوة القرآن، لكن ذهبوا بين يدي أرحم الراحمين. ما الذي يجعلنا نختلف عنهم؟ نحن فقط مد الله عز وجل في الأجل والعمر وجعلنا ندرك هذا الشهر الذي نحن على أبوابه وأعتابه. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يتنبه، لأنه قاعد من عمره على شفا جرف هار. أولى لك أيها الإنسان فأولى ثم أولى لك فأولى. ذلك أن الملاحظ في هذا العالم وبعد هذه الجائحة يشوف كيف الناس يخطفهم هذه اللذات ومفرق الجماعات، ما يميز بين غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى ولا أحد، ما يميز. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، هذا الشهر الفضيل تستطيع من خلاله إذا أحسنت، إذا أخلصت النية وأصلحت الطوية وأتيت بالعمل على وفق سنة خير البرية صلى الله عليه وسلم، تخرج من هذا الشهر بريئا كيوم ولدتك أمك. ليس عليك ذنب ولا خطيئة ولا شيء من هذه الأوضار، وإنما تخرج كالطفل البريء، ليس عليك شيء من هذه الخطايا. لماذا؟ لأن نصوص القرآن والسنة كلها تشير إلى أن من أحسن العبادة في شهر رمضان كفر الله عز وجل عنه الذنوب والخطايا والآثام. ولذلك إخواني بارك الله في الجميع، هذا الشهر فرصة العمر التي لا تعوض. للأسف الشديد الآن هناك معوقات تحول بين كثير من الناس، كثير من الناس، وبين استثمار واستغلال واهتبال هذا الشهر الفضيل. منها قضية التسويف. أغلب الشباب هدانا الله وإياهم لديهم هذه المشكلة، هذا العائق، هذا المعوق، وهي قضية التسويف. سوف وسوف وسوف. هل لديك صك من الله بأنك ستعيش إلى العام القادم أو إلى 100 سنة؟ هل لديك شيء يدل على أنك والله آمن في هذه الدنيا، آمن في هذه الدنيا؟ أما تشاهد قوافل الموتى في كل يوم تزف إلى الآخرة؟ أما تلاحظ ما يعيشه كثير من الناس، أصحاء أقوياء، ومع ذلك يأتيهم الموت؟ فقضية التسويف هذه من أعظم أسلحة إبليس التي يفتحها على الإنسان. لما يقول سوف وسوف، سوف بعد ما تخرج، بعد ما أترقى، بعد ما أتوظف، بعد ما كذا وكذا، وما يدري الإنسان لعل أكفانه بالغيب تنسج. الأمر الآخر قضية الأمل. بعض الناس يمد طريق الأمل حتى يخرج به خارج حياته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة مع أصحابه في سفر، فخط دائرة ثم خط خطا من نصف الدائرة إلى خارج الدائرة، فتعجب الصحابة من هذا الأمر، فقالوا يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه الدائرة، هذا أجل الإنسان، هذه يوم ولادته يوم وفاته، وأما الخط الطويل هذا الأمل، الأمل الطويل، هذا الإنسان هو الذي يمد طريق الأمل له. لو زرنا المقابر وسألنا أصحابها ولا يجيبون، لكنهم بلسان الحال يقولون ما انتهت آمالنا وما انتهت أشغالنا وما انتهت أفعال، يعني رغباتنا وأهواء، ما انتهت. ما من أحد يموت إلا وهو قد أمل أشياء كثيرة. فالمقصود بأن العاقل ينتبه، ولذلك إبليس يفتح على الإنسان هذه الأبواب. أمر آخر ما يتعلق من أعظم المعوقات، أن بعض الناس يعيش حياة سلبية، يتأثر ولا يؤثر، يعيش حالة من الضعف، بحيث أنه يقول والله الناس هكذا يفعلون. وهذا للأسف الشديد كثير من الناس يتأثر بمن حوله. لماذا لا تجعل من قول الله عز وجل واجعلنا للمتقين إماما؟ لماذا لا تكون أنت المؤثر للمتأثر؟ لماذا رضيت من نفسك أن تكون إمعة أو تكون تابعا؟ لماذا لا تكون أنت القدوة لأسرتك ولأصحابك ولزملائك؟ بعض الناس الآن يسمع المواعظ ويسمع النصائح ويرغب في الخير، لكن يشوف مثلا أسرته، يشوف اللي حوله كسالى قاعدين يعني لا يعملون، يشوف زملاء أو أصحابه فيتأثر بهم ولا يجعلهم يتأثرون به. ولذلك مسألة الصحبة والرفقة أخذت مساحة كبيرة في نصوص القرآن والسنة. لماذا؟ لأن لها أثر قوي، فالصاحب ساحب والطباع سراقة والمرء على دين خليله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن أغلب الناس رضي بأن يكون أسير لهذه البيئة التي يعيشها، بيئة العمل، بيئة البيت، بيئة الصحبة. لماذا لا تنتفض على نفسك وذاتك وتنعتق من هذا التقليد الأعمى؟ لماذا لا تكون أنت القدوة لهؤلاء؟ يعرف بعض الناس بأن فرصة هذا الشهر فرصة العمر التي لا تعوض، ومع ذلك تجد في البداية يجتهد ثم يكسل. لماذا؟ لأن اللي حوله كلهم كسالى، اللي حوله كلهم يسوفون، يؤملون ويثبطون أحيانا. ولذلك يوم القيامة والله ما ينفعك لا أم ولا أب ولا أخ ولا زوجة ولا صاحب. قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل يقول نفسي نفسي، كل يهرب منك، كل يتخلى عنك. لذلك الكيس الفطن هو من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا الشهر الفضيل محط لحط الخطايا، هذا الشهر الفضيل فرصة لتجديد الإنسان حياته، هذا الشهر الفضيل موسم لأن يستشرف الإنسان مستقبل يعيش فيه بحياة نقية نظيفة، يسبح في هذا الفضاء من الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. وليس هناك أسعد من الذي يطيع الله من الذي يطيع الله عز وجل ويقف على قنطرة التسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أولا لأنه وقف على قمة الحقيقة، والثاني عرف دوره في مسرح هذه الحياة، والثالث أنه يأخذ من الحلال والطيبات. يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن الاستقامة والتدين عائق، غير صحيح. الاستقامة والتدين والصلاح من أعظم الأمور التي تمنحك أن تتلبس بهذه المباحات، تتلبس لها بنفس رضية وبقلب مطمئن. ما من شيء حرمه الله إلا وفي مقابله أشياء كبيرة من الحلال، ما من شيء نهاك الله عنه لمفسدته المحضة أو الراجحة في العاجل والآجل إلا ولله الحمد الحلال كثير. ولذلك الذي دائما يستقيم على منهج الله هو من أسعد الناس ومن أكثر الناس طمأنينة وراحة. لماذا؟ لأنه يعبد الله عز وجل ويتمتع بما أحل الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، هذا الشهر، هذا الموسم فرصة العمر التي قد لا تتكرر بالنسبة لنا، فنجتهد في العبادة ونجتهد في الطاعة. ولذلك مما أوصيكم به أولا إخلاص النية وإصلاح الطوية والاستعداد لهذا الشهر برغبة وبفرح، لأن هذا الشهر في واقع الأمر سيجعلك تبدأ حياة جديدة وعظيمة فيما يتعلق بمسألة الدنيا، حتى يعني تكون وتقف بين يدي الله عز وجل وأنت على خير حال. الأمر الآخر تعلم الأحكام المتعلقة بالصيام، قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن كل عبادة واجبة، فتقدم العلم عليها واجب. فالإنسان يعني يعطي وقت لنفسه، يقرأ أحكام الصيام، يقرأ مفسدات الصيام، يستمع إلى البرامج التي مثلا تسهم في إضافة معلومات شرعية له ولأسرته. لأن للأسف بعض الناس الآن يرضى بالجهل ويرتكب ربما مفسدات الصيام أو مبطلات الصيام ثم بعد ذلك يسأل. الآن توفرت المعلومة الصحيحة ولله الحمد، تستطيع أن تحصل على المعلومة بكل سهولة، تستطيع أن تحصل على المعلومة بكل يسر. فلذلك يعني يكلف الإنسان نفسه القراءة، النظر، السماع، برامج ولله الحمد كثيرة جدا، يعني في هذه الدولة المباركة اللهم لك الحمد برامج تلفزيونية، برامج إذاعية، المكتبات مليئة بالكتب التي لعلماء موثوقين، تستطيع من خلال هذه القراءة أن تعرف كيف تعبد الله سبحانه وتعالى. أمر آخر مما أوصي به إخواني وأخواني ما يتعلق بقضية فهم الصيام. أغلب المسلمين يفهمون الصيام فقط ترك الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذه أصول المفطرات. الصيام أعمق من هذا، الصيام مدرسة، الصيام فيه أسرار وحكم يدركها من قرأ في نصوص القرآن والسنة. الصيام فعلا يمثله قول الله عز وجل لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إذا فهمنا معنى الصيام عرفنا كيف نستثمر كل لحظة من لحظات الشهر. بعض الناس الآن يعتقد رمضان فقط في النهار، ولذلك تجده في الليل يتهتك ويسرف على نفسه والعياذ بالله، وكأنه جالس ينتقم من النهار اللي منع فيه من الطعام والشراب والشهوة. في الليل ما كأنه في رمضان. سبحان الله العظيم، من قال بأن ليل رمضان يختلف عن نهار رمضان؟ من لطف الله ورحمة الله بنا أنه رخص لنا الأكل والشرب وممارسة ما منعه عنا في نهار رمضان. وإلا كان قديما الرجل أو الإنسان إذا نام قبل أن يفطر مثلا، دخل عليه وقت الغروب ثم نام ولم يأكل، منع من الأكل والشرب إلى اليوم الثاني، إلى اليوم الثاني. لكن الله لطف بعباده، رحمنا سبحانه وتعالى، فجعل لنا النهار فقط هو المحل للصيام. أما الليل فهو لقراءة القرآن وللقيام ولذكر الله وللدعاء ولبقية الأعمال الصالح، بقية الأعمال الصالح. كذلك الحمد لله، كذلك إخواني وأخواتي الصيام، كذلك الصيام لابد أن نعلم بأن الصيام يجعلنا نعيد صياغة أنفسنا، نفلتر إن صح التعبير ذواتنا. الصيام لابد أن نفهم بأنه شهر الصبر، يسمونها الناس شهر الصبر. لماذا؟ لأنك أنت صبرت على هذه الشهوات التي أصلا النفس البشرية مطبوعة ومجبولة على محبتها، الأكل والشرب لما امتنعت عنها، إذن أنت قادر على أن تستمر في هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقودك إلى جنة عالية قطوفها دانية. أنت الآن أعلنت إعلان واضح وصريح بأنك قادر أن تمتنع عن المباحات رضا لله عز وجل وطلبا له، وطلبا لرضاه وإخلاصا له جل وعلا. ألست قادر أن تمتنع عن بعض المكروهات والمحرمات؟ أنت أعلنت بأنك فعلا قادر على أن تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء، قادر أن تنتصر على شيطانك الذي يغويك، انتصرت عليه وامتنعت عن الأكل والشرب والشهوة لله عز وجل، لأن هناك إيمان ومراقبة متربعة على عرش القلب تمنعك مع قدرتك على أنك تأكل بينك وبين نفسك أو تمارس المفطرات ولا أحد يراك، لكن هذا الإيمان اللي في قلبك ومراقبة الله عز وجل منعتك. ولذلك من المهم جدا أن لا يخرج رمضان إلا وأنت فعلا غيرت من سلوكك السيء، غيرت من بعض العادات والطباع التي لا تليق وتتصادم مع دين الله، غيرت أيضا من بعض الممارسات التي أنت في واقع الأمر اعتدت عليها. يعني ولذلك لا بد أن نفهم معنى الصيام، هذا معنى الصيام لعلكم تتقون. الصائم لاحظ في قول الله في الحديث الشريف إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، ثم قال إيش؟ فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، يعني أنا في حالة ما تسمح لي أبدا أني أنزل من علياء مجد هذه العبادة إلى هذا الإسفاف وهذا الحضيض. بمعنى أن الصيام عبادة جليلة عظيمة، لازم الإنسان يفهم هذه الأسرار وهذه الحكم. الصيام ليس فقط والله امتناع عن هذه الأشياء، الصيام هو امتناع عن هذه المفطرات وأيضا امتناع عن كثير من امتناع عن جميع المحظورات، لأن العلماء يقولون المحظورات، محظورات الصيام على نوعين، محظورات عامة ومحظورات خاصة. المحظورات العامة كل ما حرمه الله ونهى عنه، وكل ما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عنه، وهذا ليس في رمضان فقط لكن يتأكد الأمر في رمضان. ومحظورات خاصة، هذه خاصة بالصيام، هذه خاصة بالصيام. الأمر الآخر، من المهم جدا أن يحرص الإنسان على الصيام ويعتقد بأن هذه فريضة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الصوم لابد أن يأتي الإنسان بشروطه وأن يقوم على هذه العبادة خير قيام. كذلك فرصة أيضا أن الإنسان يستثمر هذا الشهر بتلاوة القرآن ويكثر من الختمات، لأن هذا الشهر هو شهر القرآن. وقد كان علماء الإسلام يوقفون دروس العلم ويتفرغون لقراءة القرآن ويقولون هذا شهر القرآن، هذا شهر القرآن. والعلماء يقولون يستحب للإنسان أن يكثر من الختمات، يعني الأصل أن الإنسان يتدبر القرآن ويقرأ بتأني وتروي ويقف عند الآيات، يتعقل الآيات، يتفهم الآيات، يتدبر الآيات. لكن قالوا في شهر رمضان يستحب الإكثار من الختمات، ويذكرون عن عثمان بأنه كان يختم ختم القرآن في ليلة، تميم بن أوس الداري، أبي بن كعب، كثير من علماء السلف كانوا يختمون القرآن كل ليلة، كل ليلة، في إشارة إلى أنهم فرغوا أنفسهم لقراءة القرآن. ولذلك الإنسان يكثر من الختمات. القرآن ولله الحمد يعني لا يوجد لدينا مثلا أن قراءة القرآن لابد أن تكون على هيئة أو حالة معينة أو مكان أو كذا. تقرأ القرآن في البيت وفي المسجد وفي الطريق وفي المكتب، إذا طبعا أنجزت عملك الواجب عليك وبقي عندك فراغ تقرأ. تقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى جنب. فالله عز وجل سهل قراءة القرآن، قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا القرآن العظيم الذي الحرف فيه بحسنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كذلك إخواني بارك الله فيكم، فيما يتعلق بالقيام، قيام شهر رمضان فرصة أيضا. هذا القيام العظيم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم شهر رمضان، كان يقوم جميع الليالي صلوات ربي وسلامه، لكن خص رمضان أيضا بهذه الصلاة، صلاة التراويح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا كان والله الإنسان يجد أن صلاح قلبه يكون بصلاته في البيت مثلا، يقول أنا أحب أنني والله أكمل ختمتي وأطيل الصلاة، يعني لما أسجد أكثر من الدعاء، طيب ما في مانع. بل نص بعض العلماء على أن الإنسان لو صلى التراويح في بيته فهو أفضل، إذا كان إذا يجد في صلاته في البيت تراويح وليس الفريضة، التراويح يجد صلاح قلبه، فإذا قالوا يجد صلاح قلبه يصلي في البيت. وعموما هذا راجع إليك، متى ما وجدت صلاح قلبك في المسجد أو البيت فاتبعه. واحرص على يعني أن يكون قيامك لليل على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يزيد في رمضان ولا وفي غير رمضان على 11 ركعة، ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان صلى الله عليه وآله وسلم. ولو زدت لا حرج في ذلك، ولو أدركك الوقت وأنقصت لا حرج أيضا في ذلك. هذا الشهر إخواني بارك الله فيكم أيضا شهر الجود والعطاء والإحسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا الشهر شهر العطاء. ولا يقولن امرؤ والله أنا ما عندي شيء، ما عندي شيء. تدري يا أخي الفاضل أن الدرهم ب700 درهم عند الله، ها؟ التجار الآن يربحون كم؟ في الغالب يربح، يعني إذا قلنا التاجر يعني ربح الربح الفاحش والثراء الكبير هو النصف مثلا، أو مثلا الربح المضاعف درهم بدرهم، مثلا 10 دراهم يبيع ب10 دراهم، ها؟ عند الله الدرهم ب700 درهم. والدليل قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة، ناقة مخطومة يعني عليها كذا، قال له النبي، قال هذه في سبيل الله، قال لك بها 700 ناقة مخطومة يوم القيامة. الله أكبر، 700 ناقة، يعني كأنك تصدقت 700 ناقة. فلا يقول أن شخص والله أنا ما عندي شيء، عندك درهم تصدق بدرهم، 5 دراهم تصدق 5 دراهم، 5 دراهم ب700 كم، ها 10 دراهم ب700 كم. لاحظ، طيب لو تصدقت ب100 درهم، 100 درهم 700 كم. الله أكبر، هذا فضل الله وجوده وإحسانه وعطاؤه، خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا تفطير الصائمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من فطر صائما فله مثل أجره، ولا يشترط أن يكون الصائم فقيرا. لو فطرت صاحبك، زميلك، فطرت جارك مثلا، أفطر عندك يعني وجبة كذا، هذا لك مثل أجره من دون أن ينقص من أجوركم شيء. أمر آخر من المهم جدا إخواني بارك الله فيكم، أن نعلم بأن الصيام يعني هناك صوم الجوارح أيضا، صوم الجوارح، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. عجيب أمر بعض الناس، يصوم عن الطعام والشراب ويفطر على المحرمات، يفطر على القيل والقال من الغيبة والنميمة والكذب، يفطر على إطلاق نظره في الحرام، نسأل الله العافية والسلامة، يتابع المقاطع السيئة وهو متلبس بعبادة جليلة، يطلق لسمعه العنان يستمع إلى المحرمات، يطلق لجوارحه أن تتلطخ بهذه الآثام وبهذه القاذورات من المعاصي. هذا أمر عجيب، ما يتناسب أن تكون أيها الصائم ممن يمارس مثل هذه الأشياء. ولذلك هناك صوم الجوارح عما حرم الله. شهر رمضان فرصة العمر التي تجعلك مثل ما ذكرت قبل قليل تنطلق بعد رمضان بحياة نظيفة، حياة طيبة، حياة سليمة بعيدة. من كان صالحا يزداد صلاح ولله الحمد، من كان مقصرا يترقى في مدارج الكمال ويترك التقصير، من كان مخطئا واقعا أسيرا للذنوب والشهوات والآثام يتخلى عنها ويدخل في هذا الفضاء الرحب ويسبح في هذا الفضاء الرحب من الإيمان، ويعيش هذه المناخات الروحانية الإيمانية التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الشهر الفضيل إخواني بارك الله فيكم فرصة العمر التي لا تعوض ورأس مال الإنسان. وكما ذكرت لكم بأننا جميعا ما ندري متى نلقى ربنا عز وجل، فربنا جل وعلا من رحمته بنا أن يهيئ لنا مثل هذه المواسم، يهيئ لنا هذه المواسم. لماذا؟ حتى يزداد الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادات، وأيضا أن يعطي للإنسان فرصة أنه يعيد صياغة نفسه، يعني فرصة للإنسان. طوال العام الإنسان يقع في أخطاء، يقع في تقصير، يقع في كذا وكذا، كأنك أدخلت إلى هذا الشهر حتى تتنظف تتطهر حتى تخرج منه وأنت سليم بإذن الله جل وعلا من مما علق بنفسك وقلبك وروحك ومما سجل عليك من الخطايا والآثام. هذه فرصة العمر التي لا تعوض. كذلك أنبه على قضية أننا وأنتم، يعني أنتم المفترض في مقام التوجيه للآخرين في قضية الالتزام بما يتعلق يعني الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤثر في مثل هذه الجائحة، مسألة الاجتماعات، التباعد، استعمال الكمامات أو أخذ الاحترازات، هذه مهم، هذا أمر غاية في الأهمية. أؤكد أيضا على أن من كان لديه عمل فالعمل هذا، بعض الناس يقول لك والله يا أخي أنا في رمضان كيف أعمل، لا تعمل، والناس منذ قديم الزمان يعملون في رمضان وفي غير رمضان، بل في رمضان ينبغي أن تزداد، أن تزيد من جرعة العمل وأن تتقن العمل، فليس هناك تعارض بين العمل وبين الصيام أبدا. أيضا قضية ما ذكرته قبل قليل من الالتزام بالتوجيهات الطبية والصحية وعدم يعني التساهل في مثل هذا، الجانب. أعتقد الوقت أدركنا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وأسأله جل وعلا أن ييسر لنا ولكم الخير حيث كان، وأسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من المقبولين، وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه خير مسؤول. إن كان هناك مجال لفتح الأسئلة والاستفسارات حول الموضوع لا مانع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.